الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني لجانب روسيا وجود هيكل سياسي شامل وواسع بمشاركة جميع الطوائف هو الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان. وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بطهران، دان الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية في أفغانستان، وأكدوا دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، معربين عن أملهم في مشاهدة أفغانستان مستقرة ومزدهرة تربطها علاقات متناغمة مع البلدان المجاورة. ودعا البيان الدول المسؤولة عن مشاكل هذا البلد للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المساعدات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الضرورية للمساعدة في تحقيق انتقال دائم في أفغانستان. وحول اجتماع دول الجوار الأفغاني في طهران، تابعوا هذا التقرير.
التركيز على هواجس الشعب الأفغاني ومصالحه، من هنا انطلقت طهران في مد طاولة الحوار واستضافة الدول الست المجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا. لا يبحث الاجتماع عن شرعية طالبا ولا في منحها ولا في نزعها، بل يبحث عن أفغانستان مستقرة وآمنة ومتطورة ولديها اقتصاد مزدهر، وهذا يخدم المصالح الوطنية لجميع جيرانها. طهران وعلى لسان وزير خارجيتها قالت إن الأزمة التي تقلقها هي إرث التدخل الطائش للقوى المتغطرسة في المنطقة، وتقصد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
إن الولايات المتحدة احتلت أفغانستان بذريعة محاربة الإرهاب، فاستمرار تواجدها العسكري في أفغانستان تسبب في زعزعة الاستقرار واندلاع الحرب وانعدام الأمن فيها، وفي نهاية المطاف هربت من المشهد الأفغاني بشكل غير مسؤول دون أن تلعب دورا في تنمية أفغانستان.
تعددت الكلمات وبموازاتها تعددت المحاور، من الاقتصاد المتدهور الذي يثقل كاهل المواطن الأفغاني إلى الإرهاب الذي يهدد أرواحه في كل مكان، وصولا إلى المستقبل السياسي. ولكن الجميع هنا متفق حول نقطة واحدة، وهي الدعم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
نحن ندعم الحكومة الشاملة التي تضم كافة الأقوام في أفغانستان، ومن حق شعب هذا البلد أن يعلم بأن حقوقه سترد إليه عمليا بما يلزم. على الدول جميعا أن تكون على قدر المسؤولية قبال أفغانستان.
جلستان للمؤتمر الذي شارك فيه أيضا عدد من سفراء الدول في طهران، الأولى علنية والثانية مغلقة. صدر بعده البيان الختامي المشترك الذي تحدث في أغلب سطوره عن ملفات تتعلق بأفغانستان ودعمها في مجالات عدة، منها الأمن والاقتصاد.
انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بنشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم، وشدد بهروز كمالباندي على وجوب ألا تتجاوز الوكالة سلطاتها وواجباتها، محذرا من أن إيران ستتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع إذا ما استمر الوضع. وأوضح أن الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة خاطئة بدأت الوكالة تعطيها للأسف منذ وقت طويل، مؤكدا تقديم الاحتجاجات المكررة في مختلف الظروف والأوقات على هذا الأمر، وكان آخرها في شباط من العام الماضي. أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أسفها لرفض كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني لقاء ممثليها في أوروبا. وقال دبلوماسي فرنسي المصدر في تصريح لوكالة رويترز أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تتلقى حتى الآن دعوة للقاء إيران، وأضاف نحن مستعدون للاجتماع في أقرب وقت ممكن ونأسف لأن إيران رفضت مقترحنا للاجتماع اليوم تزامنا مع وجود كاني في أوروبا. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد التقرير المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران بأنه انتقائي وذات دوافع سياسية. وأكد خطيبزاد أن هذا التقرير الذي تم رفعه للأمم المتحدة قد أعد بشكل مخالف للمعايير المنصوص عليها في قواعد عمل المقررين، ولا يمكنه أن يقدم تقييما صحيحا ودقيقا لوضع حقوق الإنسان في إيران. وفي إشارة إلى النوايا العدائية المستمرة للمقرر الخاص واتهامه التي لا أساس لها، أكد خطيبزاد أن هذا الملف أضر بشكل كامل بمصداقية تقاريره وحولها إلى بيان سياسي للجماعات الإرهابية ومعارضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عنه قوله إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي في البلاد. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019 محذرا من استخدام العنف ضد المحتجين. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى عقب الإعلان عن حل الحكومة ووضع أفرادها قيد الإقامة الجبرية. إلى ذلك أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بالانقلاب العسكري وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله عبد الله حمدوك. وكان سفراء السودان المذكورين أصدروا بيانا مشتركا الثلاثاء الماضي أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوا بالانقلاب العسكري ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. وحول أبرز المستجدات في السودان نتابع التقرير التالي.
المتاريس الحجرية تغزو شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أقامها الأهالي احتجاجا على الانقلاب العسكري في البلاد. وأعلن العمال في شركة سودبت النفطية الحكومية انضمامهم إلى حركة الاحتجاجات في البلاد. وقال عمال النفط السودانيون إنهم يدعمون حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، فيما أكد المكتب الموحد للأطباء أنهم سيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء البلاد ودخولهم أيضا في العملية الاحتجاجية ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بالشركاء المدنيين من الحكم. القوات الأمنية وأفراد الجيش وقوات الدعم السريع انتشروا بكثافة في أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان. ونفذت الشرطة السودانية حملة اعتقالات شملت متظاهرين حاولوا إقامة متاريس في شارع 60 شرقي الخرطوم، حيث تعتقد لجنة أطباء السودان أنه قد قتل خلالها محتجون بنيران قوات المجلس العسكري، فيما تم اعتقال مساعد رئيس حزب الأمة صديق المهدي وهو أحد قيادي ائتلاف قوى الحرية والتغيير المطالب بتسليم السلطة للمدنيين. الاتحاد الأفريقي أعلن تعليق عضوية السودان فيه، وقال مجلس السلم والأمن الأفريقي أن الجيش السوداني يتحمل المسؤولية عن صحة وسلامة وأمن المسؤولين المحتجزين. ودعا الجيش السوداني لاحترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح. وأضاف المجلس أنه يحث جميع الأطراف في السودان على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا. وأوضح أن الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري يمثلان النهج الوحيد القابل للتطبيق في السودان. مشيرا على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في البلاد، بينما جمد البنك الدولي مساعداته للسودان. أما بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ومجموعة دول الترويكا في السودان والتي تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بدعم من سفارة سويسرا، فأكدت تمسكها بالاعتراف برئيس الوزراء وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأن تتمكن من مقابلة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدون.
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مارب، وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن السلطة المحلية في منطقة مراد بدأت استعادة الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة. وتأتي استعادة مديرية الجوبة على تخوم مارب في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين ومرتزقاتهم. وكان متحدث القوات اليمنية العميد يحيى السريع قد كشف الأحد الماضي عن نتائج عملية ربيع النصف في محافظتي شبوة ومأرب، والتي انتهت بتحرير أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي المحتلة. أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
انتصار تلو آخر تحرزه القوات اليمنية المشتركة في الجبهة الجنوبية من مأرب، آخر ذلك السيطرة على مديرية جبل مراد بعد التقدم إليها من عدة محاور واضطرار قوى العدوان للانسحاب منها وتسليم المديرية من قبل القبائل، ليمثل هذا التطور ضربة قاسمة أخرى للتحالف السعودي وأطرافه، ويعني ذلك استكمال تطويق مدينة مأرب من 3 اتجاهات والاقتراب من مدخلها الجنوبي المسمى بنقطة الفلج.
قطع خطوط الإمداد تم عبر هذه المديرية الذي يأتي من مديرية عتق في شبوة وكذلك من مديرية البيضاء، وتكون الأمور قد حسمت.
تأمين مديرية مراد جاء بعد ساعات من تحرير مديرية الجوبة، وقبلها بأيام مديرية العبدية، وهي 3 مديريات استراتيجية تعد آخر معاقل تحالف العدوان جنوبي مدينة مأرب، ويشكل تحريرها بحسب عسكريين مفصلا مهما في معركة مأرب لقطع خط الإمداد الرئيسي بين الأطراف السعودية وانهيار الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب التي باتت المواجهات على مقربة منها. ومع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في جبهة مأرب وما يقابلها من فرار وانسحابات وانهيارات كبيرة في صفوف التحالف السعودي، تكشف مصادر ميدانية عن تواصلات مستمرة بين صنعاء وبعض القبائل لتسليم ما تبقى من المناطق سلميا وتجنيبها الاقتتال الدائر. ومن شأن هذه التطورات الميدانية برأي كثيرين أن تهيئ لتسريع حسم معركة مأرب، إما عبر الخيار العسكري الذي تسير مؤشراته لصالح صنعاء أو الاستجابة لمبادرتها المطروحة بشأن إيقاف المعركة.
وأخيرا، دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة الوفاء للأسرى لإسناد ونصرة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقال ابن داري. ودعت الحركة للتجمع فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي بالخليل لانطلاق مسيرة حاشدة من مسجد الحسين بالخليل باتجاه خيمة الاعتصام مع الأسرى المضربين، فيما تتنطلق فعاليات مماثلة من باقي المساجد نحو نقاط التماس لإشعال الإطارات والمواجهة مع جنود الاحتلال والمستوطنين. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة نتعرف من خلالها على المزيد من جوانب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وخصوصياتها، ومنها تقيده والتزامه بأداء المستحبات وترك المكروهات، والتي سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراضها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على بعض من الجوانب والأبعاد العبادية والعقيدية والسلوكية لشخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة في مجال أداء الشعائر الدينية وخاصة إقامة الصلوات اليومية. كما نعلم فإن الإمام الخميني رحمة الله عليه كان عالم دين وعارفا وسالكا إلى الله قبل أن يكون قائدا سياسيا ومفجرا للثورة الإسلامية، فقد كان ملتزما إلى حد كبير في الأمور العقيدية والدينية، ولا شك في أن عمق العقائد والقناعات الدينية وبلوغ درجة عالية من العرفان والبناء الذاتي، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة لقوة الإمام الخميني وصلابته في القضايا السياسية.
وكما نعلم فإن الأحكام في الفقه الإسلامي والتي هي الواجب العملي للشخص المكلف المسلم على 5 صور: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. والمراد من العمل الواجب العمل الذي يجب على المكلف القيام به، وتركه يستوجب العقوبة الإلهية مثل إقامة الصلوات اليومية. والمقصود من العمل الحرام العمل الذي يجب على المكلف تركه، وارتكابه تترتب عليه العقوبة الإلهية مثل الكذب أو الغيبة. والمستحب يعني في اللغة هو المحبوب والمستحسن، ولكنه يعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب من المكلف القيام به وفي أدائه الثواب، ولكن تركه لا يستوجب العذاب الإلهي مثل إقامة صلاة الليل.
نعم أحبتنا الأفاضل، هناك المكروهات في الطرف المقابل للمستحبات، وتعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب تركه وفي تركه ثواب، ولكن القيام به لا يستوجب العقوبة والعذاب الإلهيين مثل ارتداء الملابس السوداء في الصلاة. وأما المراد من العمل المباح فهو العمل الذي يتساوى القيام به وتركه بالنسبة إلى المكلف، وهو لا يستوجب لا الثواب ولا العقوبة والعذاب الإلهيين مثل المشي. وكما نلاحظ فإن على المسلم المكلف أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولكنه إن أقدم على القيام بالمستحبات وترك المكروهات فإن بإمكانه أن يرتقي بمكانته المعنوية والروحية. ولذلك فإن الكثير من الشخصيات الدينية كانت تسعى لأن تؤدي المستحبات وتتجنب المكروهات فضلا عن القيام بالواجبات وترك المحرمات.
وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من جملة الأشخاص الذين كانوا يقيدون أنفسهم بأداء المستحبات وترك المكروهات في سيرهم وسلوكهم إلى الله واكتساب الدرجات العرفانية العليا. وكأن القيام بالمستحبات كان بالنسبة إليهم في حكم أداء الواجبات، وترك المكروهات في حكم ترك المحرمات.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الأفاضل، لقد كانت رعاية المستحبات وترك المكروهات عند إقامة الصلاة من الخصوصيات السلوكية للإمام الخميني رحمه الله في الشعائر الدينية، وكان من بين مستحبات إقامة الصلاة الوضوء باتجاه القبلة، وكان الإمام الخميني قد قيد نفسه بالتوضؤ باتجاه القبلة. ينقل الدكتور محمود بروجردي في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يقوم بكل تفاصيل الوضوء باتجاه القبلة حتى وإن لم تكن المغسلة باتجاه القبلة، وفي كل موضع وبعد أن كان يغترف قبضة من الماء كان يغلق الحنفية ثم يتوضأ وهو يواجه القبلة.
كما أن من بين المستحبات التي أوصى بها أئمة الدين عند الوضوء النطق بالأذكار، وفضلا عن تقيد الإمام الخميني بالوضوء باتجاه القبلة كان يسعى لأن ينشغل بالذكر عند الوضوء.
تقول السيدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد:
كان الإمام منشغلا بالوضوء ذات يوم، وفي هذه الأثناء كنت أنظر بدقة إلى كيفية وضوءه، ولاحظت أنه كان ينطق خلال الوضوء بأذكار، وكان يتوجه نحو القبلة ويقوم بذلك العمل خلال كل حركة كان يريد القيام بها.
ومن بين المستحبات الأخرى لإقامة الصلاة التطيب قبل الوقوف للصلاة، والتطيب عند إقامة الصلاة تمتد جذوره في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار.
أعزائنا الكرام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال: صلاة متطيب أفضل من 70 صلاة بغير طيب.
وقال الإمام السجاد سلام الله عليه: ركعتان يصليهما، أي المصلي، متعطرا أفضل من 70 ركعة يصليها غير متعطر.
نعم أحبتنا، وقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه بدوره مقيدا بالقيام بهذه السنة النبوية، وكان يتطيب عند إقامة الصلاة. ينقل الدكتور محمود بروجردي وهو صهر الإمام الخميني رحمة الله عليهما بشأن سلوك الإمام هذا قائلا:
كان الإمام يستخدم دوما العطور الزكية عند الصلاة، بحيث أنه لم يحدث ذات مرة وأن وقف للصلاة من دون أن يتطيب، وكان يصحب معه قارورة العطر دوما حتى عندما كان يؤدي صلاة الليل على سطح المنزل في النجف.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وحتى نعود اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق
يوم الأمل طير والحب سما كان الوله غير ما شي وراء في عمر الورود نضحك معا معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجومة تجمعنا الفرحة طول الأيام ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعذ بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شي اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
Oh,
ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
أهلا بكم أخوتنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتناول فيه الانتهاكات الأمريكية لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتواطؤها مع بعض الدول في خرق هذه المعاهدة. عنوان هذه الحلقة: اختراقات أمريكا وحلفائها لشرعة المعاهدة النووية. تابعونا بعد هذا الفاصل. كانت الهند التي لم توقع حتى الآن على معاهدة NPT تستفيد على مدى سنين من دفق هائل لموارد وتكنولوجيات ذرية. كانت الولايات المتحدة تقدمها منذ سنين قبل أول تفجير اختباري هندي لقنبلة نووية عام 1974، وقد تصورت الولايات المتحدة أن الهند تشكل ثقلاً موازناً للقوة العسكرية الصينية، ما مكن الهند من صنع ونشر ما يصل إلى 65 رأساً حربياً نووياً في غياب أي مراقبة خارجية. وقد حققت الهند ذلك بفضل عامل 1100 عالم نووي درسوا وتدربوا في الولايات المتحدة. والهند مثلها مثل الكيان الإسرائيلي، وكذلك باكستان تتبنى موقفاً عدائياً بشأن أي مراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي يوليو تموز 2005 وقعت الولايات المتحدة مع الهند اتفاقاً تاريخياً حول التعاون النووي، وذلك في الوقت ذاته الذي كانت الهند تعمل بجهد مكثف لتحديث أنظمة صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية، وهي أنظمة تعد غير مشروعة وفقاً للمعاهدات الدولية. ومن بين الذين استفادوا من هذه البرامج الهندية كان هناك بالطبع عشرات من الشركات الأمريكية. أخوتنا المستمعين، توقيع الولايات المتحدة على معاهدة NPT لم يترجم إلى امتثال لبندها الرابع، فبينما كانت واشنطن تحاصر دولاً وتهدد أخرى بشأن الانتشار النووي، مضت قدماً من دون تقديم أي مبررات في برامجها للأبحاث النووية وتحديث منشآتها وأسلحتها وأنظمة إطلاق الأسلحة، وكل ذلك يغذيه سعيها الثابت منذ عقود إلى التفوق النووي العالمي. ومن بين كل الدول، الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تتبنى عقيدة المبادئة بشأن ضربة نووية أولى، وهي تستند في ذلك إلى انتشار نووي لا نظير له عبر الكرة الأرضية في البر والبحر والجو، وبدعم نظام دفاعي صاروخي تحمله أساطيل بحرية والولايات المتحدة تنشر عشرات من الأسلحة النووية التكتيكية في بلدان أعضاء في حلف الأطلسي مثل ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا، ما يمثل انتهاكا آخر لمعاهدة NPT. بينما تلقي الولايات المتحدة المواعظ حول أخطار ورعب الانتشار النووي، فإنها تنفق مئات مليارات الدولارات من أجل تحديث أنظمة أسلحة تعتمد على أحدث التكنولوجيا وأكثرها تطوراً. وحسب تقرير أصدرته مؤسسة كارينغي للسلام الدولي في عام 2011، فإن واشنطن تكرس الآن موارد لأسلحتها النووية أكثر مما تكرسه بقية العالم. وفي عام 2012 خصصت الولايات المتحدة لأسلحتها النووية 61.3 مليار دولار مقارنة مع 14.8 مليار دولار خصصتها روسيا، و7.6 مليار خصصتها الصين، و6 مليارات خصصتها فرنسا، و4.9 مليار خصصتها الهند. وفي عام 2010 أعاد تقرير مراجعة الوضع النووي الرابع التأكيد على الأولوية التي تعطيها الولايات المتحدة على المدى البعيد للاحتفاظ بجيش مسلح نوويا، وهو ما يشكل ركيزة استراتيجية البنتاغون. ودعا التقرير إلى تصميم واختبار وبناء ونشر فئة جديدة من غواصات نووية لكي تحل محل أسطول الغواصات القديمة من فئة أوهايو المجهزة بصواريخ تحمل رؤوسا حربية متعددة والتي تملك أصلا قوة نيران قادرة على تحويل الجزء الأكبر من الأرض إلى رماد.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، يعمل سلاح الجو الأمريكي في برنامج لتطوير طائرة قاذفة جديدة بعيدة المدى وقادرة على اختراق الدفاعات الجوية، وتتميز بقدرة نووية معززة، وتقضي خطط البنتاغون بامتلاك ما بين 80 إلى 100 من هذه الطائرات التي ستكلف الواحدة منها نحو 550 مليار دولار. في عام 2006 وضع هانس بليجس المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتشي الأسلحة لدى الأمم المتحدة تقريراً بعنوان أسلحة الرعب، طلبته لجنة أسلحة الدمار الشامل، لجنة مستقلة تمولها الحكومة السويدية ومقرها في ستوكهولم، حول انتشار ترسانات الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ودعا التقرير القوى الكبرى إلى أن تتعامل بجدية أكبر مع القوانين والمعاهدات الدولية، وحث بصورة محددة الولايات المتحدة وأوثق حلفائها على الامتناع عن إعاقة الحد من التسلح ونزع الأسلحة وعلى اتخاذ خطوات للحد من الانتشار النووي. وأوصى التقرير أيضاً بأن تقدم الدول النووية الأقوى ضمانات أمنية إلى الدول غير النووية الأضعف، ولكن لا الولايات المتحدة ولا الدول التابعة لها أظهرت استعداداً للاستجابة. وفي كتاب بعنوان لماذا نزع الأسلحة مهم 2008، عرض بليكس توصيات لجنة أسلحة الدمار الشامل وتوقع كارثة في المشهد العالمي تتمثل في انتهاك الدول النووية الرئيسية جزافاً وبصفاقة لمعاهدة NPT. وهناك سؤال يتكرر في الكتاب، كيف يمكن عكس اتجاه الانتشار النووي إذا كان الخارجون عن القوانين النووية يغذون طموحاتهم العسكرية على حساب القوانين والقواعد الدولية؟
We'll be right back.
وحتى لقاء آخر من برنامج مشرعون بلا شرعة، في رعاية الله وحفظه.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. الذي نستعرض فيه سبل وحدة المسلمين والتقريب بين المذاهب الإسلامية. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول دور القيادة الإسلامية في توحيد صفوف المسلمين وتوعيتهم ورسم معالم صرح الوحدة الإسلامية. عزيزي المستمع، لقد بات من الواضح أن مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف الأمة أمام أعداء الإسلام هي هدف من الأهداف التي يتطلع إليها كل المصلحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ولا يخفى حجم مسؤولية رؤساء وزعماء الدول الإسلامية والدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تحقيق التعايش الأخوي بين المسلمين والحد من انتشار ظاهرة التعصب وتحقيق المصلحة الجماعية للمسلمين. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن نقل صورة مثلى للإسلام يحتاج إلى تعاون بين مختلف العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية، وقد بذل بعض القادة والعلماء والمفكرين جهودا مشكورة وكبيرة في هذا السبيل، كما شهدت فترات زمنية متعددة تلاحقا فكريا واسعا بين العلماء وحملة الحديث من مختلف المذاهب الإسلامية. فكانت هناك ندوات والمناظرات العلمية المختلفة والتي غلب عليها طابع الموضوعية والبحث العلمي، كما وتتلمذ رواد العلم على اختلاف مذاهبهم عند من يعرف بالعلم والمعرفة وإن لم يكن على مذهبهم. مستمعين الأعزاء، إن الهدف الأساسي والحقيقي الذي نتوخاه وكل المخلصين هو دعوة المسلمين كافة إلى ما أمر الله تعالى به من التمسك بحبله المتين وبث روح الأخوة والتحابب والتوادد ونبذ عرى التفرقة من تكفير واتهام بالشرك. بعد انتصار الثورة الإسلامية وقيام النظام الجمهوري الإسلامي في إيران، عزيز المستمع، انصب اهتمام قادتها وعلمائها ومفكريها ومسؤوليها على أهمية وحدة المسلمين ورعاية أبناء جميع المذاهب الإسلامية والنظر إليهم بعين واحدة دون أي تمييز. وكان قائد الأمة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الرائد في هذا المجال، كما واصل خلفه الصالح قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله تعالى ورعاه السير على هذا المنهج، وعمل على تحقيق التقريب بين المذاهب، وأمر بتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والذي يضم علماء من مختلف المذاهب المعروفة في أقطار العالم الإسلامي. و مستمعينا الأفاضل، إن مسألة القيادة تمثل القضية المحورية والجوهرية في معالجة مشاكل المسلمين في كل أقطار العالم الإسلامي، لأن القائد هو الذي يصلح أمر الأمة، وغيابه يؤدي إلى ضياع كثير من مصالحها وحدوث كثير من الانشقاقات. ولقد عانى عدد كبير من الشعوب الإسلامية الاضطهاد والإذلال من جراء القيادة العلمانية التي فرغت السلطة السياسية من محتواها الشرعي وحاولت تبديلها إلى أداة للقمع وتعميق ركائز التغريب والعلمنة في المجتمع الإسلامي. ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي الطائفية والعصبية، لأن النزاعات الطائفية والعصبية والنزعة إلى الخصام بين الجماعات والمنظمات لها أثر كبير في تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار المسلمة. وقد حاولت الدول الغربية أن تبني وحدات عديدة وأن تضع صيغا للاتفاق في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، فعلينا كأمة واحدة أن نضع صيغة من الحلول المناسبة بحيث يتفق عليها الجميع في المستويات المختلفة. وإن التناحر بين الفئات الإسلامية في بعض الأقطار المسلمة قد ترك آثارا أشد مرارة من التي منيت الأمة بها في الماضي وهي في طريقها إلى بناء المستقبل وتلمس سبل الرشاد والوحدة. ومن المعلوم عزيز المستمع أن العصبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في الماضي، وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم وعن الأخطار المحدقة بالإسلام. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائنا الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية. وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل، لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأي مواهب تتفتق وأي كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية